إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، شرح صحيح الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. والمعنى أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أبيه وقد مات على الكفر، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات الرجل قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم ولده، فأراد هذا الرجل أن يعرف مصير أبيه، فقال للنبي: أين أبي؟ لأنه في الجنة ولا في النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في النار. فلما خرج الرجل من عند النبي عليه الصلاة والسلام نادى عليه النبي ثانية، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. معنى هذا الكلام، وهذا تبويب الإمام النووي، يفهم منه أنه قال بظاهر الحديث، وهذا ما عليه جماهير أهل الحديث وأهل السنة سلفا وخلفا، أن ظاهر الحديث أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، وقضى الله في كتابه ودينه وعدله أن كل من مات على الكفر فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيه، ولهذا قال في بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة، لأن الشفاعة حجبت عن أهل الكفر. احنا قلنا قبل ذلك في الأحاديث التي مرت عن الشفاعة أن من شروط الشفاعة الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، لا يشفع أحد عند رب العباد إلا بإذنه. الإذن للشافع، دليل ذلك قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد أولا أن يأذن الحق للشافع، ولا بد أن يكون المشفوع عنه مرضي عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل أخبر في كتابه أن الذنب الذي لا يغفر هو الإشراك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد ضل ضلالا مبين. تمام. فقال في هذا الحديث، قال: ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين، حتى ولو كانت والد خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث لأبيه، أبي والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والده الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. فقال في هذا الحديث يعني أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. المسألة التي تدور على ألسنة العامة وبعض أهل البدع كالصوفية وغيرهم يحتجون بها على أهل السنة في مسألة والدي النبي على وجه الخصوص، إن والدي النبي مات في الفترة، يعني على قولهم لم تبلغهم الدعوة، يعني قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول هذا كلام حق، نعم مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو صبي، لكن الكلام مردود عليكم، لأن العرب كانت فيهم دعوة إبراهيم وأبناؤه من بعده صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أن النبي قال في البخاري: لعنة الله على عمرو بن لحي أول من سيب السوائب. عمرو بن لحي كان رجل من وجهاء العرب وكان يجوب البلاد شرقا وغربا، فذهب إلى الشام وكانوا على دين النصارى، فدخل كنائسهم فوجد فيها بعض الصور للمسيح والعذراء وقساوستهم الذين يعبدونهم من دون الله، فهو أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب. يعني العرب كانوا قبل فعلة عمرو بن لحي هذا كانوا على التوحيد، كان فيهم ذنوب ومعاصي لكن التوحيد كان موجود فيهم وعبادة الله تبارك وتعالى. فعندما جاء بالأصنام كانت بداية الإشراك في أرض العرب، وكانت الأصنام حول الكعبة، إساف ونائلة واللات والعزة وغيرها، وكان في صحن الكعبة 360 صنم يعبدون من دون الله، وكانوا يشركون مع الله في التلبية بالحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فأهل النبي بالتوحيد مخالفة لما كان يلبي به أهل الشرك في جنبات الكعبة. فالنبي قال: لعنة الله على عمرو بن لحي أول من سيب السوائب، يعني أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب. وهذا أيضا يفهم منه، إذا هذا الرجل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أخبر النبي أنه مخلد في النار؟ لأنه هو الذي جلب الشرك. ويفهم أن كان دين إبراهيم موجود في العرب. وكذلك النبي أخبر أن زيد بن عمرو بن نفيل من أهل السلامة والنجاة في يوم القيامة، وهذا الرجل أبى أن ينساق مع من أشرك بالله عز وجل في زمانه، وكان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالنبي أخبر أنه من أهل النجاة في يوم القيامة وغيره من الحنفاء. فإذا هناك أناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حكم النبي عليهم والمبلغ عن ربه أنهم مخلدون في النار، وأناس سيكونون في الجنة لأنهم ماتوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمسألة إن كل من مات قبل بعثة النبي فهو من أهل الجنة، هذا كلام أوهم من خلق العنكبوت ومنقوض بظواهر الكتاب والسنة. نعم أهل الفترة بمعنى الذين لم تبلغهم دعوة أي نبي، هؤلاء هم يقولون في الجنة، وهذا خطأ، هم ليسوا في الجنة، إنما سيمتحنون بالإيمان يوم القيامة، وسأذكر لكم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن. يعني فالمقصود بأهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء، لكن كانت الأنبياء، يعني مثلا بني إسرائيل، رأس الأنبياء في بني إسرائيل من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. ومات نبي الله موسى ومات نبي الله هارون عليهما الصلاة والسلام، فكان كلما تقادم العهد وبني إسرائيل واندرس شيء من معالم الشريعة أرسل الله لهم نبي فيجدد ما خفي من معالم رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان بني اسرائيل اكثر الامم ارسل اليهم انبياء. وانت عارفين الفرق بين النبي والرسول، ان الرسول هو الذي جاء بشريعة مستقلة، والنبي جاء ليجدد الشريعة السابقة. هذا هو الذي عليه اهل التحقيق من اهل العلم، ان الرسول يأتي بشريعة مستقلة، اما النبي فلا يأتي بشريعة جديدة، انما يأتي ليجدد الشريعة السابقة التي كانت التي جاء بها الرسول الذي سبقه. اما امة الاسلام مختلفة، كان سيدنا عليه الصلاة والسلام اخر الانبياء والمرسلين، ومسألة احياء من درس من الشريعة اختص الله بها العلماء من امة النبي، وهذه من خصائص هذه الأمة. ولذا قال النبي في الحديث الصحيح إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فمن رحمة الله بهذه الأمة المرحومة أنه لا يضيع شيء من معالم الشريعة والدين الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام، محفوظ بحفظ أهل العلم له وإذاعته بين الناس. فهذا ما يتعلق بأهل الفترة. قال: وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النار. يعني مسألة أن ده من أهل الفترة، يعني لم تبلغه الدعوة، هذا كلام منقوض، تمام؟ وليس هذا مؤاخذة قبل بلاغ الدعوة، يعني لا يفهم من هذا أن الله عز وجل يعذب من مات قبل بعثة النبي، أن الله يخالف الآية جل في علاه التي في الكتاب: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هذه الآية محكمة، الله لا يعذب عبدا لم تبعثه الدعوة، لكن العرب كانت فيهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت فيهم الحنيفية والتوحيد كان قائم، وهم الذين جلبوا الشرك والأصنام، منهم من انقاد وراء الشرك وعبادة الأوثان، ومنهم من أبى كالحنفاء وغيرهم. قالوا: ليس هذا مؤاخذة قبل بلاغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الصوفية يحتجون في مسألة أبوي النبي، طبعا هذا الحديث متعلق بوالد النبي، في حديث آخر في صحيح مسلم سيأتي يتعلق بأم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. يفهم من المنع من الاستغفار إيه؟ أنها ماتت على الشرك، لو كانت مسلمة لأذن الله له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الله، وهذه الآية قلناها نزلت في شأن أبي طالب، لأنه كان من أشد الناس دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في كتاب الإيمان هنا حديث شفاعة النبي لعمه بتخفيف العذاب عنه، لكن مخلد في النار، هو أخف الناس عذابا، يقف على صخرة في ضحضاح الجنة، يعني في أول الجنة، يغلي منها دماغه، عفوا في أول النار، يقف على صخرة في أول النار تغلي منها دماغه، هذا أخف أهل النار عذابا. وهذا التخفيف لأن الله قضى أن أهل الكفر والنفاق في الدرك الأسفل، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لكن خفف عنه العذاب لوقوفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. فالصوفية يحتجون في هذه المسألة بحديث حكم عليه أهل العلم بالحديث بأنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مضمون الحديث أن النبي زار قبر أبويه ثم أحيى الله عز وجل له أبويه فآمن به ثم ونطق بالشهادة ثم مات. بعض أهل العلم قال هذا الحديث ليس بموضوع، وجاء له بمتابعات وشواهد كثيرة من أجل أن ينقله من الحكم بالوضع إلى الحكم بالضعف. وقال انه موضوع ضعيف شديد، ثم قال ان الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، وهذا هنا خلط شديد في المساله. انه اولا الحديث موضوع، ولو سلمنا جدلا ان الحديث ده ليس بموضوع، يعني مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، هو اشر انواع الاحاديث على الاطلاق. لو سلمنا جدلا ان هذا الحديث ليس بموضوع، قلنا ضعيف جدا. فالحديث الضعيف ضعف شديد لا يستدل به لا في احكام ولا في فضائل، لو قلنا بانه ليس بشديد الضعف، تمام؟ فهل يستدل بحديث ضعيف في العقائد؟ والعلماء اهل الحديث اختلفوا، هل الحديث الضعيف يستدل به في فضائل الاعمال ام لا يستدل به؟ المحققون من اهل العلم قد لا يستدل به، وهذا مذهب البخاري ومسلم وابن خزيمة وغيرهم من اهل العلم. وقالوا لان الصحيح في غنية وكفاية، احاديث النبي الصحيحة موجودة بكثرة، فلماذا نستدل باحاديث ضعيف؟ والذين قالوا يستدل بالضعيف في فضائل الاعمال قالوا يستدل بشروط ثلاثة: الا يكون الضعف شديد، وان يندرج تحت اصل معمول به، والا يعتقد العامل به عند العمل به ثبوت. يعني ايه؟ ما يكونش ضعفه شديد، يعني ما يكونش فيه راوي متهم بكذب ولا فاسق ولا مرتكب كبيره ولا فاحش الغلط الى اخره، وانه يندرج تحت اصل معمول به. يعني ايه؟ نفترض مثلا جدلا، الاسلام لم يتحدث عن مساله الانفاق في سبيل الله على الاطلاق، لا في كتاب ولا في سنه، معايا؟ فجي حديث يقول مثلا من انفق يوم الخميس مثلا دينار فله 1000 حسنة مثلا، نقول الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ نقول ضعيف مثلا. طب ضعفه شديد ولا خفيف؟ نقول خفيف الضعف. طيب يعمل به؟ نقول له لا. ليه؟ نقول لان الاسلام لم يتحدث عن مسألة الانفاق في سبيل الله اصلا، فهذا يؤصل اصل مسألة الانفاق في سبيل الله، فنقول لا يعتمد عليه. ليه؟ لان يشترط للحديث الضعيف ان يكون له اصل. عندنا مثلا نفس المسألة، عندنا الاسلام في الكتاب والسنة اشاد بمسألة الانفاق في سبيل الله وفضل الصدقة واجرها، عندنا ايات كثيرة واحاديث كثيرة صحيحة تبين فضل النفقة في سبيل الله. فجاء حديث ضعيف مثلا قال من تصدق مثلا يوم كذا فله كذا وكذا من الاجر، ووجدنا ان الحديث ده حديث ضعيف لكن غير شديد، فنقول ممكن يعمل به على رأي من يقول بالعمل بالضعف فضائل الاعمال. ليه؟ لان اصل الصدقة عندنا لها اصول، عندنا ايات واحاديث صحيحة تبين فضل النفقة في سبيل الله. فان لم اعتمد على هذا الحديث فانا اعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة في الانفاق في سبيل الله، تمام؟ بل لابد ان الحديث الضعيف يندرج تحت اصل معمول به، وعندما اعمل بالحديث الضعيف انا لا اجزم بصحة بنسبة هذا الكلام الى النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام كله بتعلق في ايه؟ في مسألة الفضائل الاعمال. اذا العقائد والاحكام باجماع اهل العلم لا يستدل عليها بالاحاديث الضعيفة. يبقى هنسلم جدلا ان الحديث مش موضوع ولا شديد الضعف بل خفيف الضعف، فنقول مسألة الايمان والكفر، مسألة فضائل الاعمال ولا احكام ولا عقائد؟ عقائد. اذا الباب مغلق باجماع اهل العلم سلفا وخلفا، تمام؟ طيب دي حاجة. ثم هذا الحديث معارض بحديثين صحيحين، الحديث الذي يتعلق بوالد النبي الذي ذكرناه الآن، والحديث الذي يتعلق بأم النبي أن الله منع نبيه من أن يستغفر لأمه، فلو كانت مؤمنة فلما منعه الله؟ فدل المنع على أنها ماتت على الكفر. حتى بالغ بعض الصوفية وقال كل آباء النبي ماتوا على التوحيد. طبعا ده كلام منقوض، يعني خذ كده من عبد الله ولد النبي، عبد المطلب الى عبد مناف الى اخره، كل هؤلاء قالوا يعني انه ماتوا على التوحيد. والامام ابو حيان صاحب التفسير المشهور بالغ في الرد على هذا وقال هذا قول الرافضة، هذا كلام لا يقبله عقل على الاطلاق يعني، تمام؟ مسألة الامتحان، في اناس في الحياة لم تبلغهم الدعوة، يعني حتى الآن مع وجود التطور الهائل في تقدم العلم والتكنولوجيا والأقمار الصناعية وغيرها، في أناس يعيشون في بعض أماكن في الأرض مغيبون عن الحياة تماما،
لا يعرفون شيئا عن الدنيا، يعيشون كما تعيش الأنعام. لم يبلغهم رسول ولا يعرفون كتاب ولا اتصالات ولا تلفزيون ولا أي شيء على الإطلاق. تمام؟ هؤلاء لو مات واحد منهم ولم تبلغه دعوة أي نبي على الإطلاق، ما حكمه يوم القيامة؟ هل هو من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ لا نقول من أهل الجنة ولا من أهل النار، إنما سيمتحن يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة. وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح، لكن بعض العلماء تعقب على هذا الرأي، قال لك ازاي انتوا تقولوا ان المجنون ومن مات الفترة سيمتحن يوم القيامة؟ هي الاخرة دار عمل ولا جزاء؟ الاخرة عمل ولا جزاء؟ طيب ازاي في دار الجزاء ربنا يمتحن الناس؟ بموت الانسان يبقى العمل اغلق بابه، لكن الحافظ رد ردا بديعا، قال: وتعقبه بان الاخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. فالحافظ بمنتهى الذكاء رحمه الله قال: وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار. مسألة إغلاق باب العمل هذا بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل الناس في النار. فبإيه دليلك ابن حجر؟ قال: وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك. إيه الدليل؟ وقد قال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفي الصحيحين أن النبي قال أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. يبقى في امتحان في عرصات القيامة بمسألة انتهاء العمل، هذا مؤقت بوقت الاستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل الناس في النار، لكن في عرصات القيامة وقت الحساب قبل أن يفرغ الله من الحكم بين الخلق، مسألة الامتحان قائمة، بدليل أن الله عز وجل النبي قال وقد دخلنا الحديث قبل ذلك في حديث الشفاعة الطويل عندما يذهب الناس إلى الأنبياء من آدم إلى موسى إلى عيسى يطلبون أن يشفعوا عند ربهم للمجيء للفصل. قال النبي في بعض فقرات الحديث: فتتبع كل أمة من كانت تعبد وتبقى أمة الإسلام فيها منافقوها. قال: فيأتيهم رب العزة تبارك وتعالى. طبعا المجيء يليق بذاته العلية بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، يجيء رب العباد في غير صورته التي يعرفونها، فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: معاذ الله أن نشرك بربنا. فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ يقولون: نعم. قال: فيكشف الله عن ساقه بهاء النسبة العائلة على الله كما في رواية مسلم كما في رواية البخاري. قال: فيخرون له سجدا ويبقى أهل النفاق لا يستطيعون أن يسجدوا، لأنهم كانوا يسجدون في الدنيا نفاقا ورياء، فيصير ظهرهم كظهر الحمار لا ينثني لا يستطيع أن يسجد أن يسجد لله رب العالمين. هنا مسألة امتحانه وقعت في عرصات القيامة. تمام؟ طيب نص الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام موجود، رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح من حديث الأسود بن سريع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. طبعا الوقت فيه عرفنا لغة بنخاطب بها الصم والبكم، نستطيع أن نبلغهم الدعوة، لكن قبل أن تظهر هذه اللغة إنسان لا يسمع ولا يتكلم، فلا يعرف شيء، لا يعرف عن الإسلام أو الكفر، لا يعرف أي شيء عن أي شيء. تمام؟ نعم يرى لكن لا يسمع، لا يعرف شيئا، ربما لا أنت لا تستطيع أن تفهمه أن هذه صلاة. هو يرى الناس يصلون ويعبدون الله، لكن تقول له دي صلاة إزاي؟ هو لا يفهم شيء. تمام؟ أما الأصم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق اللي هو سفيه العقل لا يدرك الأمور يعني، فيقول: يا رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. يعني المجنون يعني. وأما الهرم إنسان كبر جاءه الإسلام وقد طعن في السن وذهب عقله، يعني بنسميها عندنا في علوم الشريعة الاختلاط، اختلط عقله يعني دخلت عليه الأمور لا يميز، بنسميها في لغتنا إنسان كبر وخرف لا يعرف الأمور، نعم أو معتوه، تمام. قال أما الهرم فيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أعقل. قال وأما الذي مات في الفترة يعني لم تبلغه الدعوة فيقول يا رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ الله مواثيقهم ليطعنه، يعني ربنا يأخذ عليهم العهود أنه إذا أمرهم بأمر في عرصات القيامة أن يطيعوا ويسمعوا، فيأخذ الله مواثيقهم ليطعنه فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. الله يأمرهم هؤلاء الأربعة هذه الأصناف الأربعة أن ادخلوا النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بربا وسلاما. الشاهد أن من أطاع فقد تم له الإيمان، ومن كفر من عصى أن يدخل النار لأنه يراها نارا. تعرف الحديث المسيح الدجال نمعه جنة ونار، قال النبي فناره جنة وجنته نار، تمام. وأن أهل الإيمان عندما يدخلون ناره يلهمون التسبيح، لما سألوا كيف يأكلون ويشربون قالوا يلهمون التسبيح، فقال النبي والذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. فالشاهد أن من لم يطع في هذا الوقت كفر. زي مثلا تعرفين في الامتحانات بنعمل مثلا مسابقة مثلا للأوائل الطلاب، فعايزين نصفي عشان ناخد مثلا واحد يطلع الأول على الطلبة يعني. فكل ما نصفي بيطلع معانا مجموعة من الطلبة، فمثلا كل ما بنعلى درجة بنقلل عدد الأسئلة عشان نقدر نصفي. فنفترض مثلا في المرحلة النهائية معانا 2 أو 3 تساوي، فعايزين نفصل بين الثلاثة، فنقول سؤال واحد، نطرح سؤال واحد والذي يجيب هو الفائز. فهذه مسألة شبيهة بهذه المسألة، يعني أمر واحد تتوقف عليه مسألة الجنة والنار بالنسبة لهؤلاء الأصناف الأربعة. شو أنت مثلا في الدنيا الله أعطاك من العمر 50 60 70 100، والأمم السابقة كانوا بيعيشوا بالمئات السنين، كان لديك الفرصة انك تفكر وربما تقتنع على ذلك او ترى معجزات او ايات، تمام، للكافر ان يسلم او العاصي ان يتوب، لكن هذا ليس لديه فرصة، انما هو امر واحد، من اطاع دخل نجا ومن عصى كفر وكان مخلدا في النار. هذا ما يتعلق مسألة اهل الفترة، اهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة. تبقى مسألة هذه المسألة، مسألة أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي من رؤوس المسائل الاعتقاد؟ يعني إذا مت وأنت لا تعرف هل هو في الجنة أو في النار، سيسألك ربك عنها يوم القيامة؟ لا يسألك ربك، تمام. لكن إذا بلغك الحديث وجب الإيمان به والاعتقاد بظاهره، تمام. لكن لا نخوض فيها ولا نفس الكلام فيها، هؤلاء قوم مضوا لهم ما لهم عليهم ما عليهم، لكن نوقن بما قاله نبي المسلمين عليه الصلاة والسلام أنهم في النار بما فيهم أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه.